بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ونبينا بقية الله في الأرضين، ولا سيما على مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعلنا من الطالبين بثاره والنائلين بشفاعته والسالكين نهجه والشاكرين لجواره. ونحن في هذه الليلة أول ليالي القادر أو أول ليلة من ليالي القادر، وكذلك لعل الله تبارك وتعالى قد قدر أن تكون ليالي القادر متزامنة مع شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، تكريما لأمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الليالي المقدسة، شرفه الله تبارك وتعالى بفيض الشهادة. وكذلك لعل بما نحن عندما نتوصل إلى الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى نذكر علي بن أبي طالب حتى يكون دعاؤنا في موضعه، ودعاؤنا من منطلق حب أهل البيت وطاعة أهل البيت الذين طاعتهم طاعة لله تبارك وتعالى. ولكن نحن كذلك هذه الليالي القرآن ونزول القرآن، ولذلك البحث الذي ما كملنا في الليلة الماضية نريد أن نكملها هذه الآية المباركة في هذه الليلة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما ذكرنا في الليلة الماضية في بادئ الأمر، هو الذي أنزل عليك الكتاب، قلنا هذا التعبير بما أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، يدل على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين الذي أنزل الكتاب هو الله نفسه. وكذلك أنزل عليك، المنزل عليه هو رسول الله، بيان بالشرف هذا الكتاب، ليس هذا أمر سهل بين أيدينا. وكذلك بحثنا لماذا الله تبارك وتعالى قال الكتاب، ولماذا القرآن جميع أسمائه أسماء مبهمة وفيها إجمال. وكذلك قلنا أن الآيات، يعني أن السور كذلك هكذا، بل الآيات كذلك ليس لها نظم في متعارف كما هو متعارف ترى من موضوع إلى موضوع ومن موضوع إلى موضوع خلاف ما هو متعارف، ولكن مع ذلك هناك بينها تنسيق، تنسيق لعل من أحسن التنسيقات، ولكن مع ذلك ليس كسائر الكتب، هناك فرق شاسع بين القرآن وسائر الكتب. وبينا وجهه في أن هذا من المعجزات الكبيرة أن القرآن يكون هكذا. على كل حال، ثم وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بعدما أن الله تبارك وتعالى قسم الكتاب إلى قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة، يبين في هنا مواقف الناس من هذه الآيات. أولا، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ بمعنى الانحراف، بمعنى عدم الاعتدال، انحراف عن الحق. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ وعندهم حالة الاضطراب، هؤلاء يتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يختارون الآيات المتشابهة. قلنا آيات المتشابهة هي الآيات التي معناها غير واضحة أي يحتمل فيها معاني مختلفة، فهم يستفيدون من هذه الآيات لأغراض سيئة ولما يريدون من الشر والفساد وإثارة الفتنة وكذلك تأويل الكتاب أما أراد. بالنسبة إلى هؤلاء في قلوبهم زيغ، طبعا هؤلاء على أقسام. الأمراض النفسية ليست أمراض محددة في كل إنسان، ليس دائما كل إنسان يشتغل حرام يرتكب الحرام يريد كسب المال، وليس كل من يشتغل حرام ويضل الناس ويثير الفتنة فيما بين الناس يريد الجاه والإيس. كل واحد عنده جهة عيب وجهة نقص ومكان بنفوذ الشيطان وتأثير النفس الأمارة بالسوء فيه. بعض الناس عندهم عقد نفسية يعرف ما يرتكبه يسقطه عن أعين الناس، وليس له فائدة مادية، ولكن مع ذلك يتلذذ أن يكون مفتكرا. وأظن كثير من هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم ويقتلون الناس، هؤلاء مشحونون بالعقد النفسية، ليس هؤلاء بينهم وبين الله يريدون أن يجلسوا مع رسول الله في الطعام يأكلون مع رسول الله، أو أن يصلوا إلى هذه الحور العين وما شابه ذلك. العقد النفسية تتراكمت عندهم، فعندهم حالة يحبون القتل ويحبون إراقة الدماء ويحبون الكراهية والعداء، مشحونين بحقد أحوال النفسية. وكل إنسان يشتغل أي عمل خلاف يبرر. حجاج عندما كان يقتل الناس كان يبرر عمله. صدام كان إنسانا يحب القتل ويحب إيذاء الناس يتلذذ بذلك، ولكن مع ذلك عندما كان يرتكب كان يبرر عمله. أنا أريد أمن البلاد، يريد استقرار البلاد، هؤلاء يريدون إسقاط النظام. نعم بالنسبة إلى كل الأشخاص هكذا، ولكن بينه وبين الله لو خلي وقطعه واستطاع أن يرفع غشاء العصبية وغشاء الحقد والكراهية عن وجهه وعن نفسه هو يعرف. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألغى معاذيره. هؤلاء يعيشون حياة سوداء، يعيشون وقلبهم أسود، لا يتلذذون من حياتهم، ولكن يفعلون شغاوة في الدنيا وفي الآخرة. فعلى ذلك الزيغ ليس شيء منحصر إلى معنى واحد. من كان في قلبه انحراف الميل، ما هو الميل وما هو أسباب الميل؟ لا بد من دراسة كل إنسان في نفسه، نرى ما هي الأسباب التي قد سببت في أن يكون هذا الإنسان إنسان مجرم ويحب الشر. كذلك هؤلاء الذين وقفوا في وجه القرآن وبدأوا بتحريف القرآن، معنى طبعا الفاظ ما استطاعوا أن يحرفوا، ولكن المفاهيم حرفوا كثيرا، ولا زال من يحرف القرآن المعاني. هؤلاء في قلوبهم زيغ وهدفهم داعيهم لاستخدام القرآن ما هو؟ الفتنة وابتغاء تأويله. أولا يريدون الفتنة إضلال الناس، وثانيا يريدون تأويل القرآن. والفتنة كذلك قريب المعنى إلى الضلال، يريدون الضلال، إخراج الناس عن دينهم. الله تبارك وتعالى لبعض الكفار يوم ودوا لو تكفرون، في بعض الآيات مضمون الآية هكذا، هم يريدون أن تكونوا أمثالهم في الانحراف، بما أنهم هم منحرفون فيحبون انحراف الآخرين. يقولون هؤلاء الذين مبتلى بالإيدز يحبون أن يزيد هذا المرض في الناس ولا يبالون انتقال هذا إلى الآخرين. طبعا لا نستطيع أن نقول كلهم، كثير منهم يمكن أن يكون هكذا، هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا المرض من فساد، ولكن قد يكون إنسان بريء يكتب لأن هذا المرض يمكن ينتقل بالدم وبأشياء مختلفة. أحيانا الإنسان يذهب إلى الاحتضان وللإبرة، يمكن أن يكون إبرة ملوثة. فعلى ذلك لا نتهم كل من كان على المرض عنده، ولكن يقول هؤلاء الذين مرضهم من خلال فساد الأخلاق والممارسات الغير الشرعية، هؤلاء يحبون أن يزيد وينتشر هذا المرض في سائر الناس ويشعرون براحتهم. البلاء إذا أمت هان مثلا. أنا كل حال هؤلاء يحبون الفساد ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والفتنة كذلك يقال للحرب، لا كل حرب لا الجهاد، الحرب بالباطل، هؤلاء يدافعون عن الباطل، وهؤلاء الذين يخربون أجواء الأمن للناس هذا كذلك فتنة. المسائل السياسية المتضاربة فتنة، بما أن الفتنة ضلال، يعني الفتنة في الحقيقة أرضية التحير والضلال، قد يكون الضلال في أصل الدين وقد يكون الضلال في المسائل السياسية. الناس يغرون متحيرا، يذهبون إلى أين وإلى أي تيار، التيارات المتتالية، هؤلاء فتنة، نؤمن الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ضرع فيحلب ولا زرع لا زهر فيركب، معناه على الإنسان أن يكون ذكيا حتى لا يستفاد منه في سبيل الفتنة، ليس كما يزعم البعض في الفتنة أن نأخذ على في الانحيان ونغف في البيت، نجلس في البيت لا نختلط بالناس. بالعكس هؤلاء الذين يسكتون بل يكون هؤلاء في الحقيقة مركب للفتنة، يزيدون الفتنة. الفتنة يكون في الفتنة كابن اللبون، يعني أن يكون الإنسان لا يتأثر في الفتنة بل يعالج الفتنة ويهدي الناس إلى الطريق الصحيح. فعلى ذلك عليها أن يكون يغض ويعرف كل شيء حتى يواجه الفتنة بما يناسب. فعلى ذلك هنا كذلك ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التأويل كذلك بحث مفصل حول التأويل، ولا حاجة إلى هذا الأمر. إجمال الكلام، التأويل عبارة عن ما يقول إليه الشيء، يعني يرجع إليه، هذا تأويل رؤياي، يعني هذا ما رجع إلي ما رأيت في النوم، رجع إلي هذا الشيء الذي حصل. ولكن تأويل على كل بمعنى قول بإرجاع شيء، هؤلاء لا يريدون أن يرجعوا الآيات إلى تأويله الواقعي. نعم لكل آية تأويل، وترجع كل آية إلى جهة، ولكن هم يريدون أن يستغلوا فرصة التشابه حتى يستوقفوا الآية لما يريدون. وهذا يجد في جميع الجهات. كثيرا ما هناك بعض من يريد أن يؤلح لابن أبي طالب عليه السلام، يقول بآية قرآنية الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، بل يقول من صلى على النبي؟ علي هو الذي صلى على النبي، الآخر ما صلى، علي صلى على النبي، فهو يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، فعلي هو الله حيث صلى على النبي. أمثال هذه التوجيهات تافهة وسخيفة يعملون في كثير من المسائل من الآيات القرآنية يستفيدون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هؤلاء المائلين إلى الشيوعية والمارسية كانوا يقولون من شر ما خلق، يعني من كل نظام خلق قديم إلى من شر. يعني دائما علينا أن نخرج من حالة الموجود موجودة إلى حالة جديدة، من تيز على تعبيرهم إلى أنتي تيز وصل سنتيز. على كل حال، فعلى ذلك تأويلات مختلفة، هم يبحثون عن التأويلات لأن يؤول القرآن إلى ما يريدون. ولذلك ما ضرب في الحديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ليس المراد من فسر القرآن بما خطر بباله أو ما فهم من القرآن، بل القرآن يعني له رأي معين في موضوع، أن يحمل القرآن على رأيه، يفسر القرآن على رأيه. والشيوعي يأتي بآيات القرآنية يبين ويفسر على ما هو يريد، أو إنسان يحب شيئا يستخدم الآيات القرآنية ويعني يفسر القرآن على وفق ما هو يريد لتبرير أعماله، لتبرير عقيدته الفاسدة أو أعماله الفاسدة أو أشياء أخرى. فعلى ذلك تأويل من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومثل هذا في الروايات. وعلي بن أبي طالب عليه السلام قال لابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، يعني يستهدون من آيات القرآن بصالحهم، لأن القرآن فيها آيات لها وجوه مختلفة ولكن ليست كل الوجوه صحيحة. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعرف تأويل القرآن إلا الله تبارك وتعالى، لأن تأويلات الآيات القرآنية معاني خفية ليس المعاني واضحة، والله تبارك وتعالى هو الذي يدري. ولذلك علينا في آيات المتشابهة أن نراجع إلى آيات المحكمة. في بعض الروايات جاء هكذا: الإمام عليه السلام يقرأ آية ثم يقول تأويله آية كذا، يشير إلى هذا الأمر. فعلى ذلك عندما قلنا أم الكتاب، الأم ما يرجع إليه، فعلى ذلك آيات المتشابهة لابد أن تعود إلى أم الكتاب، إلى الآيات المحكمة. فعلى ذلك لما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك بالنسبة إلى ولا يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم، هناك قولين: بعض الناس يقولون وما يعلم تعويله إلا الله وإلا الراسخون في العلم، فالراسخون أكثر على الله تبارك وتعالى، يعني إنما ينحصر علم التأويل بالله تبارك وتعالى وبالنبي وأهل بيته عليه السلام، لا يعرف الآخرون هذا الآخر. ولكن بعض مفسرين يقولون والراسخون ليس أكثر على الله، بل الله تبارك وتعالى قسم الناس على قسمين، قال: أما الذين في قلوبهم زيغ فكنا والراسخون في العلم، في مقابل من قلبه زائغ، في قلبه زيغ. بهذا المعنى يقول لك الله الطبراني يدافع عن هذا الرأي، يقول الراسخون في العلم ليس عقلا على الله تبارك وتعالى، والراسخون في العلم بيان للشق الثاني، يعني هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وهؤلاء الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. أشير إلى مع الجهاد فقط وأمر لا أطيل الكلام. بالنسبة لهذا الأمر الذي يقوله الراسخون في العلم مستغل الواو للاستئناف، يعني الجملة الأولى انتهت، يعني أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تمام. ثم يبدأ بمسألة أخرى، وهي أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به، والمراد من الراسخون في مقابل من عنده زيغ، من عنده زين فمضطرب، هل في اضطراب؟ يتغير رأيه بما أن رأيه ليس له مستند وليس معنى، فهو إنسان يعني أهل الاضطراب وأهل التغلغل وأهل الاختلاف. ولكن في مقابل هؤلاء الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخوا في العلم، يعني عرفوا أصله علمهم ودينهم إيمانهم، إيمان جاد، هؤلاء يعرفون أن المحكم والمتشابه كلاهما من الله تبارك وتعالى، ولذلك يؤمنون بالمتشابه كما يؤمنون بالمحكم. وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، يؤمنون بالقرآن من أوله إلى آخره، ولا ينكرون ولا يشككون في صحة كل الآيات القرآنية. طبعا إذا كان هكذا فيقول الراسخون عنوان عام يشمل كل إنسان مؤمن ملتزم فهيم تيقن بالله تبارك وتعالى، وتيقن بأن القرآن نازل من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الإنسان طبعا له درجات، الدرجات العالية هم أهل البيت، فيقولون أن الروايات التي وردت حول راسخون في العلم هذه الروايات في العلم بيان للفرد الأكمل، بأكمل الراسخين في العلم هم رسول الله وأئمة الهدى عليهم السلام. ولكن كثير من المؤمنين كذلك من الراسخون في العلم من الذين يقولون آمنا كل من عند ربنا، لا يشككون في شيء من القرآن، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا القول ظاهر في أنه، ثم هذا الكلام نضيف إليه، ولكن لا بأس أن علم التأويل خاص بالله تبارك وتعالى، ولكن هو يستطيع أن يعطي إلى من يريد، كما أن علم الغيب في عدة من الآيات أكد على أن الغيب مختص بالله تبارك وتعالى، ولكن في آية يقول إلا من ارتضى من رسول، يخصص من ارتضى من رسول، يعني الله يعلمه هو الذي يعطيه العلم. كذلك الراسخون في العلم أعم من أهل البيت، ولكن بعض هؤلاء الذين من الراسخين في العلم كرسول الله ومثل هدى عليهم السلام، الله تفضل عليهم وعلمهم مما مختص له صلى الله عليه وسلم، مما اختص نفسه به، استأثر نفسه به، وهو كما أن بالنسبة إلى الغيب قد علم بعض الغيب إلى أوليائه وخصص بعض الغيب لنفسه، كذلك بالنسبة إلى مسألة التأويل، علم التأويل عند رسول الله وعند أئمة الهدى، ولكن بالغيب الله علمهم. فعلى ذلك يقولون لا إشكال أن نقول وما يعلم تأويله إلا الله، كما يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن والراسخون في العلم في هذه الآية المباركة إنما أراد أن يقسم الناس إلى قسمين، الذين في قلوبهم زين والراسخون في العلم. هؤلاء في قلوبهم زين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولكن المؤمنون الصادقون الذين عرفوا الله حق المعرفة هؤلاء يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا يقول بلغوا الآخر لا يقول أن الراسخون في العلم هنا ليس عطفا على من قلبه في قلبه زين، بل عطف على قول الله تبارك وتعالى إلا الله والراسخون، يعني إلا الراسخون في العلم، يعني هناك مستثنيين أهلهما الله والآخر الراسخون في العلم. فمن أشكل على هذا القول بإشكالات لا أريد إثارة الكلام، أكتفي بهذا المبدأ. إنما أنا أقول لا بأس أن نقول الراسخون في العلم هم خاص بأهل البيت، ولن يقال فعلى ذلك عامة الناس ماذا يعملون؟ عامة الناس في الشق الزائق قلبه، فكيفين نفعل؟ يمكن أن نقول أن الآية المباركة إنما ذكر الزائر من زار قلبه في قلوبهم زائر، لم يذكر الآخر، ليس بكل آية يريد أن يبحث عن كل الناس، أراد أن يبين هؤلاء المنحرفين ماذا يريدون وما هدفهم. بالنسبة إلى المؤمنين سكت هذه الآية المباركة، فعلى ذلك لا بأس أن نقول أن قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هؤلاء يعلمون تأويله، ثم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخ في العلم، يعني رسول الله كذلك يقول كل من عند ربه، وأئمة الهدى كذلك يقول كل من عند ربنا، يؤمنون بالمحكمات ويؤمنون بالمتشابهات، بل وأن الله تبارك وتعالى علمهم التأويل لا منافاة بينهما. فعلى ذلك هناك روايات تدل على أن الراسخون هم الأئمة عليهم السلام، ولكن كما قلنا ليس هذا شيء نكفر أحدا بهذا الأمر أو نجعله في دائرة المؤمنين، هذا رأي وذاك رأي، وكلاهما يمكن الدفاع عنه بشيء ما. مثلا في حديث عن أبي جعفر عليه السلام في مجمع البيان مجلد الثاني صفحة 701، فأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الراسخين في العلم، قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، فهو فأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. فهذه الحديث المبارك ما خصص رسول الله بأنه حصرا هو من الراسخين، بل قال كان رسول الله أفضل الراسخين في العلم، ولكن هل غيره وغير أهل بيته ليس من الراسخين ساكت من هذا الرواية أو هذا الأمر. وكذلك عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال يعني تأويل القرآن كله إلا الله والراسخون في العلم، فرسول الله أفضل الراسخين، قال علمه جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله منزلا عليه شيئا لم يعلمه أو منزلا عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك ليس في عنوان الحصر، بل يقول أن فرسول الله أفضل الراسخين. هل بقية الراسخين أئمة الهدى فرسول الله أفضلهم، أو الراسخين عنوان عام يشمل كل مؤمن مخلص ولكن في رأسهم رسول الله وأصحابه وأفضل أهل بيته عليه السلام وخيار أصحابه؟ وهناك رواية أخرى كذلك موجودة في هذا الأمر، واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين في نهج البلاغة، هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب، الإغرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب الحجوب. هو سلام الله عليه بيّن أن الراسخين في العلم هم يعلمون، ولكن هم لا يقتحمون السد المضروبة دون الغيوب، يعني السدود المانعة من التقدم إلى الغيوب هم لا يقتحمونها، ولكن إجمالا يعرفون كل هذا صحيح ويؤمنون به، يعني إيمانهم إيمان إجمالي بكل ما يقولون. وكما الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن بمحكمه هدي إلى صراط مستقيم. على كل حال هذا بالنسبة إلى الراسخين في العلم. ثم يقول الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني هذا المعنى لا يحصل إلا عند أولو الألباب، لأن لا يتذكر إلا من كان أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ أولو الألباب في آيات كثيرة من القرآن أو عديدة من القرآن الله بيّن من هم، منها هذه الآية المباركة. ثم يقول ربنا، هذا قول أولو الألباب، قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا قول هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا كذلك إيعاز وإشارة إلى كل إنسان في معرض الخطر. لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى إذا وكلنا إلى أنفسنا فكلما قوينا النفس الأمارة بالسوء والشيطان أقوى منا. فعلى ذلك نحن بحاجة إلى إمداد من الله تبارك وتعالى، بحاجة إلى توفيق من الله تبارك وتعالى حتى نرضى على الخطر. فعلى ذلك لا يمكن نحن نسحب يدنا من يد الله تبارك وتعالى ونقول نحن نمشي هكذا، ما حاجتنا إلى الله نستجيب له، لأن نحن نحتاج في طاعته أن يمدنا ويهدينا. ولذلك هؤلاء أولو الألباب يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في آيات أخرى كذلك الله تبارك وتعالى وصف أولو الألباب، منها قول الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هنا أولا اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، علينا أن نعرف من الآيات التي تدل على عدم جواز الإذعان بالباطل وبالحكومات الغير الشرعية هذه الآية المباركة، لأن كل لواء ليس من الله فهو طاغوت يعبد من دون الله. أي حكومة في العالم لم يكن منتميا إلى الله تبارك وتعالى، يعني منتميا إلى إمام الحجة عليه السلام ومنه إلى رسول الله وإلى الله تبارك وتعالى والله مع الكل، هذا طاغوت يعبد من دون الله. قد يكون خير التواغيت وقد يكون شر التواغيت. ولذلك هؤلاء يقولون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ليس المراد من العبادة أن نسجد للطاغوت. التواغيت الناس لم يطيعونه، الإطاعة المطلقة مع الاعتراف بالمطاع هذا من معاني العبادة التي جاء في القرآن. هؤلاء الذين يعبدون هواء كذلك جاء في القرآن من يعبد هواء، ومن الناس من يتخذ، فرأيت من اتخذ إلهه هواء فهو المعبود، عبر إله هواء. من يجعل هواه إلهه يعني يطيع هواء بلا قيد وشرط بلا. فالإنسان الذي يعتره بأي طاغوت أي قوة وصاحب اللواء ليس من الله تبارك وتعالى فهو أبد الطاغوت، ولكن عليه أن يجتنب إذا كان أولو الألباب. أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هؤلاء لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذا صفة أولو الألباب الذين مجتنبين عن الطاغوت، وهؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في آية أخرى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النظر إلى كل شيء كلها في الحقيقة آيات الله تبارك وتعالى. فكما عن أمير المؤمنين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. فهؤلاء الذين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء الذين دائما في ذكر الله تبارك وتعالى. طبعا ليس الذكر حصرا فيما نقول بألسنتنا وبلساننا، بل الذكر القلبي دائما هم في حالة التنبه منتبهين، ليسوا كامثل دائما في حالة الغفلة والنوم. نعم. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر ما جاء في أولي الألباب. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى في الآية التي نبحث عنها يقول وما ليذكروا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني الله تبارك وتعالى هو وهاب، فكل ما عندنا من الله تبارك وتعالى، ولا خير إلا من الله ولا شر إلا من أنفسنا، لأننا أي شر توجه إلينا إذا كنا مع الله تبارك وتعالى فينقلب إلى الخير. أنا أظن لعل هذا الحديث المعروف كلمة لا إله إلا الله حسن، فمن دخل حسني أمن من عذابي. لعل ليس المراد أمن من عذابي في القيامة، في الدنيا كذلك هو مأمون من عذاب الله. من عذاب الله اسملاب القلب، انحراف عن الحق، زيغ القلب، لا تزغ قلوبنا، كل ذلك من عذاب الله. يعني الإنسان الذي يرتكب المعاصي يسرد قلبه حتى يصير أقل من البهائم. فمن قال لا إله إلا الله حق قول اعترف بوحدانية الله تبارك وتعالى قولا وفعلا وقلبا، هذا الإنسان مصون من هذه الأخطار. كلما جاء من النبال ومن الضرب ومن الإهانة ومن أي شيء ينغلب إلى الحس، لأن الله تبارك وتعالى يعذبه بأضعاف ما وصل إليه. ولذلك أولياء الله تبارك وتعالى كانوا أكثر الناس بلاء، ولو كان البلاء شرا لما أراد الله لأولياء رسول الله. ولد يتيما وكان طفلا فماتت أمه، وكان مراهقا فمات كذلك أبو طالب عبد المطلب، ثم بعد ذلك جاء إلى بيت أبي طالب الذي كان معدما ولم يكن مال، ثم تربى هكذا. من مجرد ما أظهر الإسلام وبعث بالرسالة فنزلت عليه الويلات الدنيوية لا ما شاء الله، يعني أشد الناس بلاء رسول الله، وأشد وأكثر المظلومين هو علي بن أبي طالب عليه السلام. كما تعرفون أنه كذلك كان في طفوليته جاء إلى هجر رسول الله في بيت لم يكن هناك مال، ثم بعد ذلك تربى في هجر رسول الله في الإسلام والحرمان والحرب والإهانة والأخطار، وبعدما بعث بالرسالة حروب والجهاد بعد الهجرة إلى مدينة المنورة، وبعد رسول الله كذلك زار من الآلام حتى قال فصبرت وفي العين قضى ففي الحلق الشجر، بهذه الدرجة. وبعدما وصل إلى الحوت بايعه الناس، كان ما يعاني من الأذية من الناس لم يكن أقل من السابق بل صار أكثر. هذا نهج البلاغ إذا راجعوا إلى كلماته، مما يشكو عن أصحابه وعن أهله حيث يخونونه ويتهمونه يستجير بالله بالكذب، وهو يعاني هذه المعاناة الشديدة. حتى عندما أصيب بسيف ابن ملجم الملعون نادى بصوت عال فزت ورب الكعبة، يعني وصلت إلى ما أردت أن أصل فيه، ما هو كان يتمنى أن يلتهر برسول الله. فمثل هذه الليلة أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان ليلة فرحه وليلة النجاة من شر الدنيا وشر من أحاط به من الشرور، وترك أهله هؤلاء الذين فقدوا مثل علي بن أبي طالب عليه السلام مصيبة مصيبة كبيرة جدا. عندما نتصور إذا عزيز من أعزتنا مات كيف نسير، فكيف بعلي بن أبي طالب؟ هذا الرجل الذي كان مثالا للتقوى، مثالا للأخلاق الحسنة، مثالا للمحبة. فعلي بن أبي طالب عليه السلام هو لو كان الشر شر الدنيا مسائل الدنيا بلايا الدنيا لو كان شرا لما رضي الله تبارك وتعالى لمثل علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن ذلك نعرف لا إله إلا كلمة لا إله إلا حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي، كل من دخل في حسن لا إله إلا الله هو مسؤول من جميع الشرور، وكل من يصل إليه فهو خير ورحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك دائما يشعر بالفرح ويشعر بغبطة وأنه في أحضان الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام والسالكين نهجه والنائلين بشفاعته، وأن يجعلنا من الشاكرين لجواره حيث قدر أن نكون في هذا المكان المبارك، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا عن اتباع الهوى والاغترار بالأباطيل والمنى، وأن يوفق مراجعنا العظام وخدمة الإسلام لا سيما ولي أمر المسلمين الإمام الخامني، وأن يغفر لمراجعنا الماضين الذين ورثنا العلم منهم جميعا وإلى سائر المراجعين المعاصرين، وكذلك على روح الإمام الخميني رضوان الله عليه هدية إلى أرواح الشهداء وأرهام موتانا جميعا ومن مات على الإمام صواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد.